إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يكفي أن تحمل سيف الإسلام حتى تحمل هدايته، ولا أن تحمل قوة الإسلام حتى تحمل رحمته. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب، والجنادب جمع جندب، وهو الصرار الذي يشبه الجراد، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، أي في النار، وهو يذبهن أي يطردهن عنها، وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد فتح الصحابة البلاد فتح هداة لا فتح طغاة، واختلطوا بأهل البلاد المفتوحة، فتزوجوا منهم وباعوا لهم واشتروا منهم وعاملوهم بالعدل والحسنى، حتى أحب أهل البلاد المفتوحة الإسلام وأقبلوا عليه وغيروا دينهم واعتنقوا الإسلام ونطقوا لغته. الهدف العظيم هو هداية الخلق إلى الحق، وإنقاذ الناس من النار، كما بيّن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهدف العظيم تعبيد الناس لرب الناس. الهدف العظيم هو هداية الخلق إلى الحق. الجهاد في سبيل الله تعالى وسيلة إلى تلك الغاية الشريفة والهدف النبيل، وليس غاية في نفسه، وليس هدفا في ذاته. هداية الخلق إلى الحق وتعبيد الخلق للخالق العظيم مقدم على الجهاد تقديم الغايات على الوسائل. شرع الجهاد في سبيل الله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هداية الخلق وتعبيدهم لربهم تبارك وتعالى أصل، والجهاد فرع عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقريش في مكة لما ناوؤوه وحاربوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلوا بيني وبين الناس. وهذا جزء من حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده. خلوا بيني وبين سائر الناس، إخراج الناس من الظلمات إلى النور غاية في ذاته، هداية الخلق إلى الحق غاية في ذاتها، إخراج الناس من المعاصي إلى الطاعات غاية في ذاته، إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد غاية في ذاته، إنقاذ الناس من النار غاية في ذاته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغلام اليهودي إلى الإسلام، وكان الغلام على فراش الموت. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسلم ونطق بشهادة الحق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ومات الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا على صاحبكم. الهدف العظيم إنقاذ الناس من النار، هذا هدف في ذاته، وإن لم يعطى الإسلام شيئا، ما الذي يستفيده الإسلام من غلام يهودي يسلم وهو على فراش الموت؟ ما الذي يستفيده الإسلام من غلام يهودي يسلم ثم يموت بعد لحظات؟ أي فائدة تعود على الإسلام من هذا في ظاهر الأمر؟ ما الذي يستفيده الإسلام من إسلام أبي طالب ومن نطقه بالشهادة وهو على فراش الموت وسيموت بعد لحظات من إسلامه؟ فما الذي يستفيده الإسلام من ذلك؟ أخرج البخاري ومسلم عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فما الذي يستفيده الإسلام من هذا الحرص على إنقاذ رجل على فراش الموت وفي سياقته على إنقاذه من النار؟ هداية الخلق إلى الحق وإنقاذ الناس من النار، هداية الخلق إلى الحق وتعبيدهم لربهم تبارك وتعالى وإنقاذهم من النار، هدف في حد ذاته يأتي به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إسلام المرء وإيمانه وهدايته أعظم غاية يسعى إليها الدعاة إلى الله رب العالمين، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه وهو يدعوه إلى الإسلام وهو على فراش الموت ويموت بعد لحظات. وفي يوم الفتح أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ورأسه ولحيته كالثلج بياضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه وتجنيبه السواد، وهذا أخرجه الإمام أحمد وله شاهد عنده وأيضا عند الحاكم في المستدرك. يحمل رجل وقد جاوز 80 حتى يكون بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيرعى شيبته ويرعى حق ابنه رضي الله عنه، ويقول: لو أقررت الشيخ في بيته حتى نأتيه لذهبنا إليه وآتيناه وعرضنا عليه الإسلام وبايعنا. وقد جاوز 80، فما الذي يستفيده الإسلام من شيخ جاوز 80؟ إنقاذه من النار، هدايته إلى طريق العزيز الغفار، الأخذ بيده من أجل أن يكون عبدا لربه ومولاه. هذه مقاصد جليلة يحرص عليها الإسلام العظيم ويأتي بها عملا بعد أن أمر بها قولا نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهاد في الشريعة الإسلامية ليس مقصودا لذاته، ولكنه وسيلة تفضي إلى غاية. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ولا كفر ويكون الدين كله لله. فالغاية من الجهاد أن يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان والملل. فإذا غلب على ظن أهل الحل والعقل أن المسلمين غير قادرين على تحقيق هذا الهدف بظهور الإسلام وعلوه ومذلة الشرك وأهله، فلا يجوز لهم أن يقدموا حينئذ على أمر يترتب عليه فساد كبير وشر عظيم. يقول العز بن عبد السلام: التولي يوم الزحف مفسدة، وهي مفسدة كبيرة، ولكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين. فإذا لم تحصل النكاية وجب الالتزام والانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. فتأمل في مقاصد الشريعة وقواعد الدين، وتأمل في الواقع المريض، وتأمل في مجانبة كثير من فصائل المسلمين لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول شارح الطحاوية: لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فهذه ما جاءت به الشرائع، وهذا ما قرره دين الإسلام العظيم كما بينه هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن خالدا في مؤتة لما انهزم بمن كان معه وكانوا كقطرة في بحر، وكان الفناء متحققا عند الثبوت، فلما انهزم بهم وعادوا وقابلهم الصبيان والناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يحثون في وجوههم التراب يقولون أنتم الفرار، قال النبي المختار بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية سيف من سيوف الله، فلقب خالدا بهذا اللقب، وهو ما صنع في مؤتة إلا أن كان منظما لانسحاب الجيش عندما وجد نفسه في مأزق لا يقوى على مجابهته ولا على الخروج منه، فما يصنع 3000 في مقابل 200,000، فانهزم بهم. فلم يقبل المسلمون العذر ظاهرا حتى أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهديه وقوله بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. وما المصلحة في أن يفنى خالد وجيشه في وسط هذا المحيط اللجب من الكفار المجرمين، ثم بعد ذلك يتسامع الناس في الجزيرة وما حولها أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد أبيد وقد طحن طحنا؟ ما المصلحة في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. ولذلك قرر العلماء عليهم الرحمة أن تغيير المنكر إذا كان سيترتب عليه منكر هو أكبر منه فإن تغييره يكون حراما. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يمر مع بعض أصحابه على التتار وهم يشربون الخمر، فيريد بعض الأصحاب أن ينهاهم عن هذا المنكر فينهاه شيخ الإسلام ويقول له إنما نهى الله رب العالمين عن الخمر لأن فيها من الإثم ما فيها، وهؤلاء إذا فاقوا من سكرهم قاموا فاعتدوا على الأعراض فانتهكوها وسبوا الذرية وقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال. فتأمل فقه رحمة الله عليه وهو يقول ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. تغيير المنكر إذا كان يستتبع منكرا أعظم منه فهو حرام، فتغييره حرام إذا كان يستتبع منكرا أكبر منه. توحيد الصفوف مع الذنوب لا ينفع، وأكبر الذنوب وأعظمها الشرك بالله. توحيد الصفوف مع الذنوب لا ينفع. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، كثرة كثيرة لم تغن شيئا لأنها أعجبتهم فولوا مدبرين كما أخبر الله رب العالمين. فتوحيد الصفوف وكثرة العدد مع الذنوب لا ينفع، بل يكون مدعاة للانهزام كما أخبر المليك العلام فيما كان من شأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. تواترت الآيات والأحاديث النبويات البينات على أن الذنب تنزل به المصيبة، وأن الذنوب هي سبب المصائب، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب يستوجب الانهزام. ففي أحد لما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركب أكتافهم المشركون، وكان ما كان من قتل 70 من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وتعجب المسلمون كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف يهزمنا الكافرون ونحن المسلمين نتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله رب العالمين ونجاهد في سبيله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قل هو من عند أنفسكم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل الرماة أدت إلى ما أدت إليه، حتى طال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجحش شقه وجرح جنبه وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل 70 من أصحابه ذهبوا شهداء رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين، كل ذلك بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هو من عند أنفسكم، فهذه مسلمة من مسلمات دين الإسلام العظيم، هذه بدهية من بدهيات دين الإسلام العظيم، أن المصائب إنما تنزل بسبب المخالفات والذنوب، وأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة للانكسار في المعارك والحروب، وأن الهزيمة تحيق بالجيوش بسبب مخالفتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العسير على المرء جدا أن ينصح أقواما تستفزهم الحماسات، من العسير على المرء جدا أن يستعلن بنصوص الكتاب والسنة عند أقوام صمت صيحات الحماسة الجوفاء آذانهم، فلا تنفذ الآيات إلى قلوبهم ولا تتفاعل الأحاديث مع أرواحهم. من العسير على المرء جدا أن يضع لحمه عرضة لأن يؤكل غيبة وسبا، من أقوام لا يتقون الله رب العالمين في أنفسهم فضلا عن أن يتقوا الله رب العالمين في المسلمين. من العسير على المرء جدا أن يقف ضد التيار وأن يصيح محذرا وسط العاصفة، ومن اليسير على المرء جدا أن يلزم فراشه وأن ينعم بعيشه وأن يطلب الرغد في الحياة وأن يتوقف عند حدود ما يرضي الناس، ولكن كل ذلك باطل في باطل، والحق ما أحقه الله ودل عليه رسول الله. معلوم أن من نواقض الإسلام موالاة أعداء الله ومحبتهم وتقريبهم ورفع مقامهم واعتقاد أنهم على حق أو أنهم أولى بالتبجيل والاحترام من المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام، وهذا نحتاجه بعد حين إن شاء الله رب العالمين. نواقض الإسلام موالاة أعداء الله ومحبة أعداء الله وتقريب أعداء الله ورفع مقام أعداء الله واعتقاد أن أعداء الله على حق أو أنهم أولى بالتبجيل والاحترام من المسلمين، هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. من أتى به فقد كفر ونقض عقد الإسلام من قلبه ولم يبق له منه شيء. من نواقض دين الإسلام الفرح بانكسار المسلمين والفرح بهزيمة المسلمين، والفرح بغلبة الكافرين للمسلمين وظهورهم عليه، هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. من فرح لانكسار المسلمين وغلبة المسلمين على أيدي الكافرين فقد نقض عقد الإسلام من قلبه ولم يبق له منه شيء. من نواقض دين الإسلام مناصرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين، كل هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. نحتاجه يعلم القوم أن الكلام إنما يؤسس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن المخاطر التي تحيط بمن تكلم معلومة مؤسسة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن من واجبات الإسلام مع ذلك على المسلمين النصيحة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الدين النصيحة. فلا بد من النصح للمسلمين، ولا بد من تحذير المسلمين من الوقوع في الأشرات التي نصبت ومن اتباع كل ناعق، فإن ذلك من النصح والنصيحة للمسلمين، وهو واجب عظيم في دين الإسلام العظيم، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومعلوم أن الأمن في الأوطان والاستقرار فيها من أجل النعم، من أجل نعم الله على الناس أن يكونوا آمنين مستقرين في أوطانهم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن عليهم بالأمن في بلدهم، ويتخطف الناس من حولهم، وجعل ذلك كالعلة الفاعلة في إحسان عبادتهم وفي الإتيان بها على وجهها. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن في الأوطان والاستقرار فيها من أجل نعم الله على من فيها. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالأمن والاستقرار من أكبر النعم على عباد الله، وهي أمنية كل الناس. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا بلدا آمنا، أمنية كل عاقل، الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. والأمن في الأوطان أجل نعم الله رب العالمين عليها، إذ تنعم مع الأمن والأمان والاستقرار بنعمة التوحيد والدين ونشر دين الله في العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سلبه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه. وجعل الله رب العالمين الأمن للموحدين، للمؤمنين، للمخلصين، فنعمهم الله رب العالمين بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتأمل في نعمة الله رب العالمين في تبديل الخوف أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لأنهم آمنوا ووحدوا وعملوا الصالحات. ثم ختم الله رب العالمين الآية بذكر هذا الأمر الكبير يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ثم أتى بهذا التحذير العظيم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه النعمة العظيمة من أجل نعم الله رب العالمين على خلقه. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال ربنا جلت قدرته في بيان الأمن المنعم به على خلقه في أرضه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية كما في الصحيح لما نزلت فزع الأصحاب رضوان الله عليهم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك إنما هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخلطوا إيمانهم بكفر وشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعل الله رب العالمين للمؤمنين الموحدين الصادقين، جعل لهم الله رب العالمين الموعدة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ وتأمل في قول ربك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمن في الأوطان والأمان فيها والاطمئنان من أجل النعم. ومقصد أعداء الله رب العالمين إحداث الفوضى بين المسلمين وإثارة النزاعات بينهم والحروب، كل ذلك من مقاصدهم بل على رأس مقاصدهم، لأنهم لا ينفذون إلى أهدافهم إلا من خلال الفوضى يحدثونها بين المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنهم لن ينالوا منا نيلا ولن يصيبوا منا في الحقيقة شيئا، فكل عدو من خارج لن ينال من الأمة شيئا ولن يؤثر فيها قليلا ولا كثيرا، ولا خوف منه ولا مخافة، كما وعد الله رب العالمين بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وسألته ألا يسلط عليها من دونها ومن خارجها ومن غيرها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها. فلا خوف على الأمة من عدو خارجي أبدا، وإنما يصيب شيئا هاهنا أو شيئا هنالك، والأمة محفوظة بحفظ الله رب العالمين ووعده
لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا خوف على الأمة من مجاعة ماحقة ولا جذف عام من محيط، فإن الله رب العالمين وعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو آتيه ما وعده في أمته ألا يسلط عليهم سنة عامة فتهلكهم. قال لما سألته ذلك أعطانيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثوبان عند مسلم رحمه الله تعالى. قال وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها حتى يكون بعضها يقتل بعضا وحتى يسبي بعضها بعضا. فهذا هو المؤثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والناس تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجادة ولم يحوجهم إلى أحد، فإذا ذهبوا يؤسسون أمورا لا تمت إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بسبب، وإذا ذهبوا يؤصلون أصولا لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وإذا صاروا إلى تحزيب الأمة وتفريقها حتى يقع النزاع بين أبنائها كما هي دائرة رحاها في غزة، لكي يعطى ما يعطى من مبررات لأعداء الله لطحن المستضعفين في الأرض بغير موجب ولا سبب، وإنما بما ينصبونه من حجج واهيات قدمها إليهم من يتحزب في دين الله رب العالمين من أجل أن يصير الناس إلى الكفر بدين ربهم مع المعاناة جوعا ومسغبة، مع انتهاك الأعراض وهدم البيوت على رؤوس الأطفال والمستضعفين من الشيوخ والنساء، وتقدم المبررات تحت راية الإسلام، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكتفى منك بأن تحمل سيف الإسلام دون هدايته، ولا قوة الإسلام دون رحمته. والمقصد الأوفى والمقصد الأعظم في دين الإسلام هو دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين، أما أن تقبل في الصفوف كل علماني فاجر وكل شيوعي كافر وكل مارق من أهل الكتاب ومن غيرهم، ثم يكون ذلك كله مجموعا تحت راية ترفع باسم دين الله، فهل هذا مما يرضاه الله أو يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس المسلمون في أوطانهم لحيوانات في معامل التجريد، وإنما دين الله رب العالمين حاكم وتحكيمه واجب، ومن دعا إلى تحكيمه فأولى بأن يحكمه في نفسه أولا. دين الله ليس فيه تحزبات وليس فيه أحزاب ولا جماعات، وإنما تؤدي إلى المآسي، تؤدي إلى المجازر، تقدم المبررات لأعداء الله مع التقصير في الدعوة إلى حقيقة الدين، إلى التوحيد، توحيد رب العالمين. هل قام القوم بواجبهم في دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين حتى يخرجوا من الشرك ظاهرا وباطنا، حتى يكونوا موحدين خالين من الشرك ظاهرا وباطنا؟ هل قاموا بواجبهم أم قصروا فيه؟ هل قاموا بواجبهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فاتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل المآسي التي نزلت بالمسلمين في العصور المتأخرة إنما هي بسبب تحزب المتحزبين، معلوم أن الغزالي غفر الله له قد قرر ذلك لما فصل وحمل الجماعة المصيبات بمسؤولياتها التي تنجل على العالم الإسلامي وقتها وهي ممتدة إلى يوم الناس هذا. مولاة أعداء الله، والفرح بانكسار المسلمين في أي مكان ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم. حاشا لله أن يفرح مسلم بانكسار المسلمين في أي موضع أو بهزيمتهم على يد أعدائهم من الكفرة والمجرمين ومن إخوان القردة والخنازير، عاملهم الله بعدله ولعنهم ولا رحم فيهم مغرز إبرة. ولكن التحذير والنصيحة للمسلمين، تأملوا في المثل المضروب ولا تقعوا فيه، تأملوا فيه وعوه ولا تقعوا فيه، فإن الدائرة تدور وإن المجال يقترب. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يسلم المسلمين وأعراض المسلمين في كل مكان، وأن يستر عورات المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب بعض أعدائه عنه أنه كان متكبرا، وأنه كان لا يخضع للحجة إذا بانت. وكتب بعض شيوخ اليمن من قرون يسيرة ولم يكن مستقيما مع شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما كان كثيرا النقد له، ولكنه نقل هذا من كتب بعض أعداء شيخ الإسلام وعلق عليه، فكان في كلامه إن هذا لا يمكن أن يكون، فإن العبد الذي يعلمه الله تبارك وتعالى دينه لا يمكن أن يكون مستكبرا في الأرض ولا عاليا فيها. إن العبد الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بعلم الكتاب والسنة لا يمكن أن ينطوي على مثل هذه المقابح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيحمل علم الكتاب والسنة في كل جيل أعدل الناس وأفضل الناس وأحلم الناس وأنصح الناس للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يقومون عليه بحقه. فقال: لا يمكن أن يكون هذا العالم الذي حمله الله رب العالمين من علم الكتاب والسنة ما حمله، لا يمكن أن يكون متكبرا، ولا يمكن أن يجحد الحق، ولا يمكن نقول أن يكون أحد شم رائحة علم الكتاب والسنة شامتا في مصائب المسلمين هذا من الدين، لا يمكن أن يكون. وإنما هي النصيحة والحسن والأسد. فأما الجهاد فماض إلى يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أنه غاية فليس كذلك، بل هو وسيلة للغاية. الهدف والغاية تعبيد الخلق لربه، وتعريف الخلق بخالقه. الهدف والغاية هداية الخلق إلى الحق. الهدف والغاية إنقاذ الناس من النار. كل جماعة تؤسس على غير بصيرة من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بدعة أسست على بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولا جماعة في الإسلام إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه أصحابه من بيان السواد الأعظم، وأن تكون على الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما الذي جنيناه وما الذي تحصلنا عليه؟ اليوم تخوننا التنظيرات، تخوننا التأصيلات، نحن اليوم كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، اليوم نعود بقبض الريح، اليوم نستحلب السراب الماء، اليوم نستنبت البذور في الهواء، اليوم بماذا عدنا؟ لم نعد حتى بخفي حنين، لأن الفائدة إنما تعود على من أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. أما تأسيس الأمور على الأفكار والآراء والتنظيرات والتأصيلات، وأما العمل بسياسة رد الفعل في الحياة، فكل هذا ليس من دين الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن عاهد المشركين في الحديبية لم يفهم عمر رضوان الله عليه ذلك ولا الأصحاب، وتلكأ الأصحاب رضوان الله عليهم في إنفاذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته، لما أمرهم بالتحلل من إحرامهم فتلكأوا، فخشي أن ينزل عليهم العذاب، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها حزينا وقالت: يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا وادع حالقك فتحلل ففعل، ففاءوا إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يفهموا وقتها أن الهدنة إذا كانت موصولة، وأن الزمان إذا كان مبسوطا، فإن الداخلين في دين الله رب العالمين سيكثرون، وأن الناس سيتأملون في دين الله رب العالمين، لأن العداوة سوف يخف أوارها ولن تنطفئ نارها، ولكن ستعطى فسحة وستمنح فرصة من أجل التأمل. وقد كان، فمن السنة السادسة إلى السنة الثامنة من صلح الحديبية إلى فتح مكة، دخل في دين الله رب العالمين مسلما من المشركين أكثر ممن أسلم وآمن بالنبي الكريم من المبعث إلى السنة السادسة، لأن الناس أخذوا الفرصة ومنحوا الفسحة من أجل أن يتأملوا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة يدعون إلى دين الله رب العالمين وينشرون دين الله رب العالمين في العالمين بتوحيد الله، تؤسس عليه الملة، وهو الملة وهو ما جاء به الأنبياء والمرسلون. وتأمل في أحوال الجماعات التي تسعى لنصرة الإسلام وإقامة الدين، تأمل وانظر في مناهجها العقدية وسترى أن أكبر الجماعات ليس عندها منهج عقدي يمكن أن يحال إليه ولا أن يعول عليه، ليس عندها، ولذلك تجمع الأشتات والأخلاط، والكثرة لا قيمة لها إذا لم تكن مؤسسة على العقيدة الصحيحة خالية من أكبر الذنوب وأعظم الآثام وأكبر الذنوب الشرك بالله رب العالمين. ودونك المسلمين في كل مكان دعوتهم إلى دين الله وتوحيده أمر ينبغي أن يبدأ به، لأنه دعوة الأنبياء والمرسلين، هو أول الإصلاح ومبدأه، وهو أس الإصلاح وأساسه وقاعدته، وكل من صدر من غيرها فإنه يسير على غير طريق. فهل فعل القوم هذا؟ وإنما يؤدي ذلك الذي يؤدي إليه من الحماسة الزائدة ومن المحبة الجارفة غير المنضبطة بالكتاب والسنة الراجعة إلى فهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان يؤدي ذلك إلى الدماء المسفوكة والأعراض المنتهكة وتهديم الدور وتشريد الذرية وسبي النساء وشيوع الفساد، شيوع الفساد بين الناس وكثرة العملاء والخونة يندسون منافقين بين صفوف المسلمين ليدلوا على العورات، والقوم في غفلة، لأن الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه واضح كالشمس في غاية الضحى، دعوة إلى منهج النبوة وإلى منهاج الأنبياء، إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. والقوم إذا دعوا إلى التوحيد المجمل لا يكونون محسنين إحسانا كاملا، فإنك إذا دعوت إلى التوحيد المجمل قبل منك المشركون ما تدعو إليه، لأن الكلام يؤخذ على حسب تصور السامعين، فكل يفسر الكلام المجمل على ما يريد، فلا بد مع الإجمال من البيان، وإلا فهي الإساءة والتقصير. كذلك إذا نهيت عن الشرك المجمل فإنك لن تعاند ولن تشاق ولن تحاد ولن تحارب، لأن كلا يأخذ الكلام على حسب تصوره هو، والكلام المجمل حمال أوجه، وأما عند البيان فتمايز الصفوف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان حريصا على الكيفية على النوعية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على الكثرة من أجل الكثرة، كان يريد الهداية للخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعني نفسه في طلب الهداية لهم، حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى، ولكن يحرص على تطهير الصفوف على التوحيد، توحيد الله رب العالمين. فالذي يقول لقد أدينا ما علينا ودعونا الناس إلى التوحيد، دعوتم إلى التوحيد المجمل الذي ربما أخذ به المشرك على أنه نصرة لإشراكه، وأخذ به الكافر على أنه تعزيز لكفره، توحيد مجمل يتوقف فيه الداعي عند بيان الإعجاز العلمي في كتاب الله، وهذا يؤدي إلى توحيد الربوبية وإثبات الخالق العظيم. كأننا لا نخاطب المسلمين، كأننا لا نخاطب أصحاب فطر سوية، وإنما نخاطب ملحدين ماديين دهريين ينكرون وجود الخالق، فيتوقفون قائلين أدينا ما علينا، والشرك يرتع بين جنبات كثير من المسلمين تعم به الآفاق، فلا يبينون ولا يفصلون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يقبل شيئا من ذلك، حتى في مواطن النزال وفي مواطن الجلاد، فإنه لما خرج إلى هوازن ومعه حدثاء عهد بكفر مروا على سدرة عظيمة، وكان للمشركين سدرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها أسيافهم في يوم يلتمسون البركة من تلك الشجرة من ذات أنواط، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج معه إلى هوازن من خرج من حدثاء عهد بكفر، ولذلك عذرهم بالجهل، خرجوا معه فمروا بسدرة عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا جيش معبأ يذهب للقاء عدو متربص، وقد يعود أقله وقد يموت أكثره، وقد يصاب فيه من يصاب ومع ذلك لم يهادن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وإنما أعلن هكذا بهذه القوة: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، ولم يقل سنرجئ هذا الأمر حتى نعود من حربنا، ولكن شدوا سواعدكم وشمروا عن أذركم وأحدوا أسلحتكم حتى إذا فرغنا من هؤلاء المشركين أزلنا ما بكم من هذه الجهالة وعلمناكم. وإنما علمهم لأن هذا تكسر به الجيوش، بهذا تكسر الجيوش وتهزم في معاركها بمثل هذا، لأنه لا يصح أن يكون. فلا تلتمس البركة إلا من الله، لا تلتمس من شجرة كشجرات المشركين. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة والعالم دين الله رب العالمين، وهو دين المرسلين قبله، بتوحيد الله رب العالمين، ولا بد من البدء منه. أما الدعوة إلى التوحيد المجمل، وأما النهي والتحذير من الشرك المجمل، فكل ذلك لا يغني كثيرا، ولا يكون من أتى به معذورا، حتى يفصل التوحيد، حتى تكون عبادات القلوب لله، وحتى تكون عبادات الجوارح لله، وحتى يكون القلب مستقرا على توحيد الله. والتحذير من الشرك مجملا من غير تبيين إساءة وظلم للمسلمين، فلا بد من تفصيل، لأنك إن لم تفصل وقع من وقع لعدم البيان، لقولك بالإجمال، لأن الكلام المجمل حمال أوجه، وقع من وقع في الشرك وأنت تحذر من الشرك بإجمال وإطلاق. فهل فعل القوم؟ هل علموا الناس حتى يصير المقاتلة موحدين الله رب العالمين، فيصيرون جندا لله رب العالمين تحت راية الإسلام مرفوعة خفاقة في سماء التوحيد، فيحملون سيف الإسلام وهدايته، ويحملون قوة الإسلام ورحمته؟ لا، وإنما غلب على ظنهم حتى صار اعتقادا يعتقد أن من يدعوهم إلى ذلك عندهم وبين جنبات دورهم، فيقول: يا قوم اربعوا على أنفسكم، اتقوا الله في المسلمين، علموهم دين رب العالمين، واهدوهم إلى سنة خير المرسلين. صار من يقول هذا مؤسسا كلامه على دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، وبالأخذ بكلام أكابر العلماء من الذين يستنبطون وتعاد إليهم الأمور عند النوازل، ليستنبطوا من الكتاب كتاب الله جل وعلا الحكم. صار من يدلهم على ذلك خائنا وعميلا، ولا بد من البدء به قتلا وسحلا قبل الكفار الأصليين، وقبل الكفار من اليهود المجرمين. أمر واقع مؤلم، وأمر واقع محزن، وكل ذلك لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يكن دقيقا في بدايته لا يمكن أن يصل إلى نهايته وغايته. وتصور الآن أنك تقف إلى جهة القبلة وقد انحرفت عنها بدءا ولو بدرجة واحدة، مع أن الأخذ بالسمت قصدا لا يلزم إلا المعاين المشاهد، ولكن تأمل وخذ المثال كأنها لك غاية وأنت تتوجه إلى تلك الغاية، فانحرفت عن الطريق المستقيم الموصل بين قدميك وغايتك درجة واحدة، لو سرت قاصدا غايتك فإنك لا تزداد عنها إلا بعدا، مع أن الانحراف قد بدأ يسيرا ولكنه يعظم مع التغول في السير والجد في الحركة حتى يصير الإنسان بضد غايته. فلا بد من ضبط البدايات، ولا بد من النظر في الوسائل الموصلات إلى الغايات، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الدارمي والطبراني وكذلك ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح من كلام ابن مسعود: فكم من مريد للخير لن يصيبه. وقالها للحلق وقد تحلقوا في المسجد، مسجد الكوفة، وقد وضعوا بين أيدي جماعتهم حصن يعدون به التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فقال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلأ، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، فما يحوجكم إلى أمثال هذه الأمور؟ والله رب العالمين حفظ لنا الدين، حفظ الكتاب والسنة، فحفظ المبين والمبين، ولم يحوجنا إلى أحد، ولم يخل الله رب العالمين عصرا من قائم لله فيه بحجة من العلماء المنتهين الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة، حتى لا يركب أقوام رؤوسهم، حتى لا تتفجر حماسات عند رؤية الظلم يقع بالمسلمين من أجل الإتيان بردود أفعال لا يرضاها دين الله ولا ترضاها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرفع الكرب عنا وعن إخواننا من المسلمين في كل مكان، ونسأل الله أن يهدينا لمعرفة الحق والبصر به والتحذير من الباطل والنهي عنه. علينا أن نحذر عباد الله من التحزبات، لن تؤدي إلا إلى الفوضى وإلا إلى الدخول في حمامات الدماء كما وقع في الجزائر وكما يحدث على تخوم ديارنا حفظها الله وكل ديار المسلمين، وكما وقع قبل ذلك في كثير من المواطن ويخطط لوقوعه في كل ديار المسلمين. علينا ألا نتورط في أمثال هذه الأمور، وأن نتقي الله رب العالمين في ديننا، نتقي الله في أرض الإسلام، حتى لا نمكن أعداء الله من أرض المسلمين ومن أعراض المسلمين والمسلمات ومن أموال المسلمين والمسلمات وثرواتهم. علينا أن ندعو إلى الله وأن نعلم المسلمين توحيد الله وأن ننشر هداية الله بين جموع المسلمين، ندعوهم إلى العودة إلى دين الله رب العالمين، نؤسس ذلك على الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا من العلماء الكبار الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة. علينا أن نعود إلى دين ربنا وألا نكون معاول هدم في بنيان ديننا، وألا نكون نوازع شر في مجتمعاتنا، إنما ينبغي علينا أن نكون نورا وهدى بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته تقدست أسماؤه أن يرحم المسلمين في كل مكان، وأن يستر عورات المسلمين في كل مكان، وأن يؤمن روعات المسلمين في كل مكان، وأن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ ديار المسلمين، وأن يحفظ أرض المسلمين، وأن يطهر ديار المسلمين وعواصم المسلمين من كل معتد كافر أثيم، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى كتابه وسنة نبيه بفهم أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لكي نكون بذلك عاملين على إقامة دين الله في الأرض وتوحيد الله في جنبات صدور الخلق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يكفي أن تحمل سيف الإسلام حتى تحمل هدايته، ولا أن تحمل قوة الإسلام حتى تحمل رحمته. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب، والجنادب جمع جندب، وهو الصرار الذي يشبه الجراد، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، أي في النار، وهو يذبهن أي يطردهن عنها، وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد فتح الصحابة البلاد فتح هداة لا فتح طغاة، واختلطوا بأهل البلاد المفتوحة، فتزوجوا منهم وباعوا لهم واشتروا منهم وعاملوهم بالعدل والحسنى، حتى أحب أهل البلاد المفتوحة الإسلام وأقبلوا عليه وغيروا دينهم واعتنقوا الإسلام ونطقوا لغته. الهدف العظيم هو هداية الخلق إلى الحق، وإنقاذ الناس من النار، كما بين النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهدف العظيم تعبيد الناس لرب الناس. الهدف العظيم هو هداية الخلق إلى الحق. الجهاد في سبيل الله تعالى وسيلة إلى تلك الغاية الشريفة والهدف النبيل، وليس غاية في نفسه، وليس هدفا في ذاته. هداية الخلق إلى الحق وتعبيد الخلق للخالق العظيم مقدم على الجهاد تقديم الغايات على الوسائل. شرع الجهاد في سبيل الله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هداية الخلق وتعبيدهم لربهم تبارك وتعالى أصل، والجهاد فرع عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقريش في مكة لما ناوؤوه وحاربوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلوا بيني وبين الناس. وهذا جزء من حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده. خلوا بيني وبين سائر الناس، إخراج الناس من الظلمات إلى النور غاية في ذاته، هداية الخلق إلى الحق غاية في ذاتها، إخراج الناس من المعاصي إلى الطاعات غاية في ذاته، إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد غاية في ذاته، إنقاذ الناس من النار غاية في ذاته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغلام اليهودي إلى الإسلام، وكان الغلام على فراش الموت. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسلم ونطق بشهادة الحق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ومات الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا على صاحبكم. الهدف العظيم إنقاذ الناس من النار، هذا هدف في ذاته، وإن لم يعطى الإسلام شيئا، ما الذي يستفيده الإسلام من غلام يهودي يسلم وهو على فراش الموت؟ ما الذي يستفيده الإسلام من غلام يهودي يسلم ثم يموت بعد لحظات؟ أي فائدة تعود على الإسلام من هذا في ظاهر الأمر؟ ما الذي يستفيده الإسلام من إسلام أبي طالب ومن نطقه بالشهادة وهو على فراش الموت وسيموت بعد لحظات من إسلامه؟ فما الذي يستفيده الإسلام من ذلك؟ أخرج البخاري ومسلم عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فما الذي يستفيده الإسلام من هذا الحرص على إنقاذ رجل على فراش الموت وفي سياقته على إنقاذه من النار؟ هداية الخلق إلى الحق، وإنقاذ الناس من النار هداية الخلق إلى الحق، وتعبيدهم لربهم تبارك وتعالى وإنقاذهم من النار هدف في حد ذاته يأتي به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إسلام المرء وإيمانه وهدايته أعظم غاية يسعى إليها الدعاة إلى الله رب العالمين، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه وهو يدعوه إلى الإسلام وهو على فراش الموت ويموت بعد لحظات. وفي يوم الفتح أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ورأسه ولحيته كالثلج بياضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه وتجنيبه السواد، وهذا أخرجه الإمام أحمد وله شاهد عنده وأيضا عند الحاكم في المستدرك. يحمل رجل وقد جاوز 80 حتى يكون بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيرعى شيبته ويرعى حق ابنه رضي الله عنه، ويقول: لو أقررت الشيخ في بيته حتى نأتيه لذهبنا إليه وآتيناه وعرضنا عليه الإسلام وبايعنا. وقد جاوز 80، فما الذي يستفيده الإسلام من شيخ جاوز 80؟ إنقاذه من النار، هدايته إلى طريق العزيز الغفار، الأخذ بيده من أجل أن يكون عبدا لربه ومولاه. هذه مقاصد جليلة يحرص عليها الإسلام العظيم ويأتي بها عملا بعد أن أمر بها قولا نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهاد في الشريعة الإسلامية ليس مقصودا لذاته، ولكنه وسيلة تفضي إلى غاية. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ولا كفر، ويكون الدين كله لله. فالغاية من الجهاد أن يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان والملل. فإذا غلب على ظن أهل الحل والعقل أن المسلمين غير قادرين على تحقيق هذا الهدف بظهور الإسلام وعلوه ومذلة الشرك وأهله، فلا يجوز لهم أن يقدموا حينئذ على أمر يترتب عليه فساد كبير وشر عظيم. يقول العز بن عبد السلام: التولي يوم الزحف مفسدة، وهي مفسدة كبيرة، ولكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين. فإذا لم تحصل النكاية وجب الالتزام والانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هاهنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. فتأمل في مقاصد الشريعة وقواعد الدين، وتأمل في الواقع المريض، وتأمل في مجانبة كثير من فصائل المسلمين لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول شارح الطحاوية: لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها،
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فهذه ما جاءت به الشرائع، وهذا ما قرره دين الإسلام العظيم كما بينه هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن خالدا في مؤتة لما انهزم بمن كان معه وكانوا كقطرة في بحر وكان الفناء متحققا عند الثبوت، فلما انهزم بهم وعادوا وقابلهم الصبيان والناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يحثون في وجوههم التراب يقولون أنتم الفرار، قال النبي المختار بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية سيف من سيوف الله، فلقب خالدا بهذا اللقب، وهو ما صنع في مؤتة إلا أن كان منظما لانسحاب الجيش عندما وجد نفسه في مأزق لا يقوى على مجابهته ولا على الخروج منه، فما يصنع 3000 في مقابل 200,000، فانهزم بهم. فلم يقبل المسلمون العذر ظاهرا حتى أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهديه وقوله بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. وما المصلحة في أن يفنى خالد وجيشه في وسط هذا المحيط اللجب من الكفار المجرمين، ثم بعد ذلك يتسامع الناس في الجزيرة وما حولها أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد أبيد وقد طحن طحنا، ما المصلحة في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. ولذلك قرر العلماء عليهم الرحمة أن تغيير المنكر إذا كان سيترتب عليه منكر هو أكبر منه فإن تغييره يكون حراما. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يمر مع بعض أصحابه على التتار وهم يشربون الخمر، فيريد بعض الأصحاب أن ينهاهم عن هذا المنكر فينهاه شيخ الإسلام ويقول له إنما نهى الله رب العالمين عن الخمر لأن فيها من الإثم ما فيها، وهؤلاء إذا فاقوا من سكرهم قاموا فاعتدوا على الأعراض فانتهكوها وسبوا الذرية وقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال. فتأمل فقه رحمة الله عليه وهو يقول ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. تغيير المنكر إذا كان يستتبع منكرا أعظم منه فهو حرام، فتغييره حرام إذا كان يستتبع منكرا أكبر منه. توحيد الصفوف مع الذنوب لا ينفع، وأكبر الذنوب وأعظمها الشرك بالله. توحيد الصفوف مع الذنوب لا ينفع. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، كثرتكم كثيرة لم تغن شيئا لأنها أعجبتهم فولوا مدبرين كما أخبر الله رب العالمين. فتوحيد الصفوف وكثرة العدد مع الذنوب لا ينفع، بل يكون مدعاة للانهزام كما أخبر المليك العلام فيما كان من شأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. تواترت الآيات والأحاديث النبويات البينات على أن الذنب تنزل به المصيبة، وأن الذنوب هي سبب المصائب، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب يستوجب الانهزام. ففي أحد لما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركب أكتافهم المشركون، وكان ما كان من قتل 70 من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وتعجب المسلمون كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف يهزمنا الكافرون ونحن المسلمين نتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونوحد الله رب العالمين ونجاهد في سبيله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قل هو من عند أنفسكم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل الرماة أدت إلى ما أدت إليه، حتى طال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجحش شقه وجرح جنبه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل 70 من أصحابه ذهبوا شهداء رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين، كل ذلك بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هو من عند أنفسكم، فهذه مسلمة من مسلمات دين الإسلام العظيم، هذه بدهية من بدهيات دين الإسلام العظيم، أن المصائب إنما تنزل بسبب المخالفات والذنوب، وأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة للانكسار في المعارك والحروب، وأن الهزيمة تحيق بالجيوش بسبب مخالفتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من العسير على المرء جدا أن ينصح أقواما تستفزهم الحماسات، من العسير على المرء جدا أن يستعلن بنصوص الكتاب والسنة عند أقوام صمت صيحات الحماسة الجوفاء آذانهم فلا تنفذ الآيات إلى قلوبهم ولا تتفاعل الأحاديث مع أرواحهم. من العسير على المرء جدا أن يضع لحمه عرضة لأن يؤكل غيبة وسبا من أقوام لا يتقون الله رب العالمين في أنفسهم، فضلا عن أن يتقوا الله رب العالمين في المسلمين. من العسير على المرء جدا أن يقف ضد التيار وأن يصيح محذرا وسط العاصفة، ومن اليسير على المرء جدا أن يلزم فراشه وأن ينعم بعيشه وأن يطلب الرغد في الحياة وأن يتوقف عند حدود ما يرضي الناس، ولكن كل ذلك باطل في باطل، والحق ما أحقه الله ودل عليه رسول الله. معلوم أن من نواقض الإسلام موالاة أعداء الله ومحبتهم وتقريبهم ورفع مقامهم واعتقاد أنهم على حق أو أنهم أولى بالتبجيل والاحترام من المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام، وهذا نحتاجه بعد حين إن شاء الله رب العالمين. نواقض الإسلام موالاة أعداء الله ومحبة أعداء الله وتقريب أعداء الله ورفع مقام أعداء الله واعتقاد أن أعداء الله على حق أو أنهم أولى بالتبجيل والاحترام من المسلمين، هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. من أتى به فقد كفر ونقض عقد الإسلام من قلبه ولم يبق له منه شيء. من نواقض دين الإسلام الفرح بانكسار المسلمين والفرح بهزيمة المسلمين، والفرح بغلبة الكافرين للمسلمين وظهورهم عليه. هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. من فرح لانكسار المسلمين وغلبة المسلمين على أيدي الكافرين فقد نقض عقد الإسلام من قلبه ولم يبق له منه شيء. من نواقض دين الإسلام مناصرة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين، كل هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. نحتاجه يعلم القوم أن الكلام إنما يؤسس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن المخاطر التي تحيط بمن تكلم معلومة مؤسسة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن من واجبات الإسلام مع ذلك على المسلمين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، فلا بد من النصح للمسلمين، ولا بد من تحذير المسلمين من الوقوع في الأشرات التي نصبت ومن اتباع كل ناعق، فإن ذلك من النصح والنصيحة للمسلمين، وهو واجب عظيم في دين الإسلام العظيم. كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومعلوم أن الأمن في الأوطان والاستقرار فيها من أجل النعم، من أجل نعم الله على الناس، أن يكونوا آمنين مستقرين في أوطانهم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن عليهم بالأمن في بلدهم، ويتخطف الناس من حولهم، وجعل ذلك كالعلة الفاعلة في إحسان عبادتهم وفي الإتيان بها على وجهها. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن في الأوطان والاستقرار فيها من أجل نعم الله على من فيها. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالأمن والاستقرار من أكبر النعم على عباد الله، وهي أمنية كل الناس. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا بلدا آمنا، أمنية كل عاقل، الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. والأمن في الأوطان أجل نعم الله رب العالمين عليها، إذ تنعم مع الأمن والأمان والاستقرار بنعمة التوحيد والدين ونشر دين الله في العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه. وجعل الله رب العالمين الأمن للموحدين، للمؤمنين، للمخلصين، فنعمهم الله رب العالمين بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تأمل في نعمة الله رب العالمين في تبديل الخوف أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لأنهم آمنوا ووحدوا وعملوا الصالحات. ثم ختم الله رب العالمين الآية بذكر هذا الأمر الكبير يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ثم أتى بهذا التحذير العظيم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه النعمة العظيمة من أجل نعم الله رب العالمين على خلقه. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال ربنا جلت قدرته في بيان الأمن المنعم به على خلقه في أرضه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية كما في الصحيح لما نزلت فزع الأصحاب رضوان الله عليهم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك إنما هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بكفر وشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعل الله رب العالمين للمؤمنين الموحدين الصادقين، جعل لهم الله رب العالمين الموعدة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ وتأمل في قول ربك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمن في الأوطان والأمان فيها والاطمئنان من أجل النعم. ومقصد أعداء الله رب العالمين إحداث الفوضى بين المسلمين وإثارة النزاعات بينهم والحروب، كل ذلك من مقاصدهم بل على رأس مقاصدهم، لأنهم لا ينفذون إلى أهدافهم إلا من خلال الفوضى يحدثونها بين المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنهم لن ينالوا منا نيلا ولن يصيبوا منا في الحقيقة شيئا، فكل عدو من خارج لن ينال من الأمة شيئا ولن يؤثر فيها قليلا ولا كثيرا، ولا خوف منه ولا مخافة، كما وعد الله رب العالمين بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وسألته ألا يسلط عليها من دونها ومن خارجها ومن غيرها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها. فلا خوف على الأمة من عدو خارجي أبدا، وإنما يصيب شيئا ها هنا أو شيئا هنالك والأمة محفوظة بحفظ الله رب العالمين ووعده لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولا خوف على الأمة من مجاعة ماحقة ولا جذب عام من محيط، فإن الله رب العالمين وعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو آتيه ما وعده في أمته ألا يسلط عليهم سنة عامة فتهلكهم. قال لما سألته ذلك أعطانيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثوبان عند مسلم رحمه الله تعالى. قال وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها حتى يكون بعضها يقتل بعضا وحتى يسبي بعضها بعضا. فهذا هو المؤثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والناس تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجادة ولم يحوجهم إلى أحد، فإذا ذهبوا يؤسسون أمورا لا تمت إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بسبب، وإذا ذهبوا يؤصلون أصولا لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وإذا صاروا إلى تحزيب الأمة وتفريقها حتى يقع النزاع بين أبنائها كما هي دائرة رحاها في غزة، لكي يعطى ما يعطى من مبررات لأعداء الله لطحن المستضعفين في الأرض بغير موجب ولا سبب، وإنما بما ينصبونه من حجج واهيات قدمها إليهم من يتحزب في دين الله رب العالمين من أجل أن يصير الناس إلى الكفر بدين ربهم مع المعاناة جوعا ومشغبة، مع انتهاك الأعراض وهدم البيوت على رؤوس الأطفال والمستضعفين من الشيوخ والنساء، وتقدم المبررات تحت راية الإسلام. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكتفى منك بأن تحمل سيف الإسلام دون هدايته، ولا قوة الإسلام دون رحمته. والمقصد الأوفى والمقصد الأعظم في دين الإسلام هو دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين. أما أن تقبل في الصفوف كل علماني فاجر وكل شيوعي كافر وكل مارق من أهل الكتاب ومن غيرهم، ثم يكون ذلك كله مجموعا تحت راية ترفع باسم دين الله، فهل هذا مما يرضاه الله أو يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس المسلمون في أوطانهم لحيوانات في معامل التجريد، وإنما دين الله رب العالمين حاكم وتحكيمه واجب، ومن دعا إلى تحكيمه فأولى بأن يحكمه في نفسه أولا. دين الله ليس فيه تحزبات وليس فيه أحزاب ولا جماعات، وإنما تؤدي إلى المآسي، تؤدي إلى المجازر، تقدم المبررات لأعداء الله مع التقصير في الدعوة إلى حقيقة الدين، إلى التوحيد، توحيد رب العالمين. هل قام القوم بواجبهم في دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين حتى يخرجوا من الشرك ظاهرا وباطنا، حتى يكونوا موحدين خالين من الشرك ظاهرا وباطنا؟ هل قاموا بواجبهم أم قصروا فيه؟ هل قاموا بواجبهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فاتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل المآسي التي نزلت بالمسلمين في العصور المتأخرة إنما هي بسبب تحزب المتحزبين. معلوم أن الغزالي غفر الله له قد قرر ذلك لما فصل وحمل الجماعة المصيبات لمسؤولياتها التي تنجل على العالم الإسلامي وقتها وهي ممتدة إلى يوم الناس هذا. مولات أعداء الله، والفرح بانكسار المسلمين في أي مكان ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم. حاشا لله أن يفرح مسلم بانكسار المسلمين في أي موضع أو بهزيمتهم على يد أعدائهم من الكفرة والمجرمين ومن إخوان القردة والخنازير عاملهم الله بعدله ولعنهم ولا رحم فيهم مغرز عبرة. ولكن التحذير والنصيحة للمسلمين، تأملوا في المثل المضروب ولا تقعوا فيه، تأملوا فيه وعوه ولا تقعوا فيه، فإن الدائرة تدور وإن المجال يقترب. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يسلم المسلمين وأعراض المسلمين في كل مكان، وأن يستر عورات المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب بعض أعدائه عنه أنه كان متكبرا، وأنه كان لا يخضع للحجة إذا بانت، وكتب بعض شيوخ اليمن من قرون يسيرة ولم يكن مستقيما مع شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما كان كثيرا النقد له، ولكنه نقل هذا من كتب بعض أعداء شيخ الإسلام وعلق عليه، فكان في كلامه إن هذا لا يمكن أن يكون، فإن العبد الذي يعلمه الله تبارك وتعالى دينه لا يمكن أن يكون مستكبرا في الأرض ولا عاليا فيها. إن العبد الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بعلم الكتاب والسنة لا يمكن أن ينطوي على مثل هذه المقابح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيحمل علم الكتاب والسنة في كل جيل أعدل الناس وأفضل الناس وأحلم الناس وأنصح الناس للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يقومون عليه بحقه. فقال: لا يمكن أن يكون هذا العالم الذي حمله الله رب العالمين من علم الكتاب والسنة ما حمله، لا يمكن أن يكون متكبرا، ولا يمكن أن يجحد الحق، ولا يمكن نقول أن يكون أحد شم رائحة علم الكتاب والسنة شامتا في مصائب المسلمين هذا من الدين، لا يمكن أن يكون. إنما هي النصيحة والحسن والأسد. فأما الجهاد فماض إلى يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أنه غاية فليس كذلك، بل هو وسيلة للغاية. الهدف والغاية تعبيد الخلق لربه وتعريف الخلق بخالقه، الهدف والغاية هداية الخلق إلى الحق، الهدف والغاية إنقاذ الناس من النار. كل جماعة تؤسس على غير بصيرة من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بدعة أسست على بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولا جماعة في الإسلام إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه أصحابه من بيان السواد الأعظم، وأن تكون على الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما الذي جنيناه وما الذي تحصلنا عليه؟ اليوم تخوننا التنظيرات، تخوننا التأصيلات، نحن اليوم كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، اليوم نعود بقبض الريح، اليوم نستحلب السراب الماء، اليوم نستنبت البذور في الهواء، اليوم بماذا عدنا؟ لم نعد حتى بخفي حنين، لأن الفائدة إنما تعود على من أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وأما تأسيس الأمور على الأفكار والآراء والتنظيرات والتأصيلات، وأما العمل بسياسة رد الفعل في الحياة، فكل هذا ليس من دين الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن عاهد المشركين في الحديبية لم يفهم عمر رضوان الله عليه ذلك ولا الأصحاب، وتلكأ الأصحاب رضوان الله عليهم في إنفاذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته لما أمرهم بالتحلل من إحرامهم، فتلكأوا فخشي أن ينزل عليهم العذاب، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها حزينا وقالت: يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا وادع حالقك، فتحلل ففعل، ففاءوا إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يفهموا وقتها أن الهدنة إذا كانت موصولة وأن الزمان إذا كان مبسوطا فإن الداخلين في دين الله رب العالمين سيكثرون، وأن الناس سيتأملون في دين الله رب العالمين، لأن العداوة سوف يخف إوارها ولن تنطفئ نارها، ولكن ستعطى فسحة وستمنح فرصة من أجل التأمل. وقد كان فمن السنة السادسة إلى السنة الثامنة من صلح الحديبية إلى فتح مكة دخل في دين الله رب العالمين مسلما من المشركين أكثر ممن أسلم وآمن بالنبي الكريم من المبعث إلى السنة السادسة، لأن الناس أخذوا الفرصة ومنحوا الفسحة من أجل أن يتأملوا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة يدعون إلى دين الله رب العالمين وينشرون دين الله رب العالمين في العالمين بتوحيد الله، تؤسس عليه الملة وهو الملة وهو ما جاء به الأنبياء والمرسلون. وتأمل في أحوال الجماعات التي تسعى لنصرة الإسلام وإقامة الدين، تأمل وانظر في مناهجها العقدية وسترى أن أكبر الجماعات ليس عندها منهج عقدي يمكن أن يحال إليه ولا أن يعول عليه، ليس عندها، ولذلك تجمع الأشتات والأخلاط، والكثرة لا قيمة لها إذا لم تكن مؤسسة على العقيدة الصحيحة خالية من أكبر الذنوب وأعظم الآثام وأكبر الذنوب الشرك بالله رب العالمين. ودونك المسلمين في كل مكان دعوتهم إلى دين الله وتوحيده أمر ينبغي أن يبدأ به، لأنه دعوة الأنبياء والمرسلين، هو أول الإصلاح ومبدأه، وهو أس الإصلاح وأساسه وقاعدته، وكل من صدر من غيرها فإنه يسير على غير طريق. فهل فعل القوم هذا؟ وإنما يؤدي ذلك الذي يؤدي إليه من الحماسة الزائدة ومن المحبة الجارفة غير المنضبطة بالكتاب والسنة الراجعة إلى فهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، يؤدي ذلك إلى الدماء المسفوكة والأعراض المنتهكة وتهديم الدور وتشريد الذرية وسبي النساء وشيوع الفساد، شيوع الفساد بين الناس وكثرة العملاء والخونة يندسون منافقين بين صفوف المسلمين ليدلوا على العورات، والقوم في غفلة، لأن الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه واضح كالشمس في رايعة الضحى، دعوة إلى منهج النبوة وإلى منهاج الأنبياء، إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. والقوم إذا دعوا إلى التوحيد المجمل لا يكونون محسنين إحسانا كاملا، فإنك إذا دعوت إلى التوحيد المجمل قبل منك المشركون ما تدعو إليه، لأن الكلام يؤخذ على حسب تصور السامعين، فكل يفسر الكلام المجمل على ما يريد، فلا بد مع الإجمال من البيان، وإلا فهي الإساءة والتقصير. كذلك إذا نهيت عن الشرك المجمل فإنك لن تعاند ولن تشاق ولن تحاد ولن تحارب، لأن كلا يأخذ الكلام على حسب تصوره هو، والكلام المجمل حمال أوجه، وأما عند البيان فتمايز الصفوف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان حريصا على الكيفية على النوعية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على الكثرة من أجل الكثرة، كان يريد الهداية للخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعني نفسه في طلب الهداية لهم، حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى، ولكن يحرص على تطهير الصفوف على التوحيد، توحيد الله رب العالمين. فالذي يقول لقد أدينا ما علينا ودعونا الناس إلى التوحيد، دعوتم إلى التوحيد المجمل الذي ربما أخذ به المشرك على أنه نصرة لإشراكه، وأخذ به الكافر على أنه تعزيز لكفره، توحيد مجمل يتوقف فيه الداعي عند بيان الإعجاز العلمي في كتاب الله، وهذا يؤدي إلى توحيد الربوبية وإثبات الخالق العظيم. كأننا لا نخاطب المسلمين، كأننا لا نخاطب أصحاب فطر سوية، وإنما نخاطب ملحدين ماديين دهريين ينكرون وجود الخالق، فيتوقفون قائلين أدينا ما علينا، والشرك يرتع بين جنبات كثير من المسلمين تعم به الآفاق، فلا يبينون ولا يفصلون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يقبل شيئا من ذلك، حتى في مواطن النزال وفي مواطن الجلاد، فإنه لما خرج إلى هوازن ومعه حدثاء عهد بكفر مروا على سدرة عظيمة، وكان للمشركين سدرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها أسيافهم في يوم يلتمسون البركة من تلك الشجرة من ذات أنواط، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج معه إلى هوازن من خرج من حدثاء عهد بكفر، ولذلك عذرهم بالجهل، خرجوا معه فمروا بسدرة عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا جيش معبأ يذهب للقاء عدو متربص وقد يعود أقله وقد يموت أكثره، وقد يصاب فيه من يصاب، ومع ذلك لم يهادن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وإنما أعلن هكذا بهذه القوة: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، ولم يقل سنرجئ هذا الأمر حتى نعود من حربنا، ولكن شدوا سواعدكم وشمروا عن أذركم وأحدوا أسلحتكم حتى إذا فرغنا من هؤلاء المشركين أزلنا ما بكم من هذه الجهالة وعلمناكم. وإنما علمهم لأن هذا تكسر به الجيوش، بهذا تكسر الجيوش وتهزم في معاركها بمثل هذا، لأنه لا يصح أن يكون. فلا تلتمس البركة إلا من الله، لا تلتمس من شجرة كشجرات المشركين. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة والعالم دين الله رب العالمين، وهو دين المرسلين قبله، بتوحيد الله رب العالمين، ولا بد من البدء منه. أما الدعوة إلى التوحيد المجمل، وأما النهي والتحذير من الشرك المجمل، فكل ذلك لا يغني كثيرا، ولا يكون من أتى به معذورا، حتى يفصل التوحيد، حتى تكون عبادات القلوب لله، وحتى تكون عبادات الجوارح لله، وحتى يكون القلب مستقرا على توحيد الله. التحذير من الشرك مجملا من غير تبيين إساءة وظلم للمسلمين، فلا بد من تفصيل، لأنك إن لم تفصل وقع من وقع لعدم البيان، لقولك بالإجمال، لأن الكلام المجمل حمال أوجه، وقع من وقع في الشرك وأنت تحذر من الشرك بإجمال وإطلاق. فهل فعل القوم؟ هل علموا الناس حتى يصير المقاتلة موحدين الله رب العالمين، فيصيرون جندا لله رب العالمين تحت راية الإسلام مرفوعة خفاقة في سماء التوحيد، فيحملون سيف الإسلام وهدايته، ويحملون قوة الإسلام ورحمته؟ لا، وإنما غلب على ظنهم حتى صار اعتقادا يعتقد أن من يدعوهم إلى ذلك عندهم وبين جلبات دورهم، فيقول: يا قوم اربعوا على أنفسكم، اتقوا الله في المسلمين، علموهم دين رب العالمين، واهدوهم إلى سنة خير المرسلين. صار من يقول هذا مؤسسا كلامه على دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، وبالأخذ بكلام أكابر العلماء من الذين يستنبطون وتعاد إليهم الأمور عند النوازل، ليستنبطوا من الكتاب كتاب الله جل وعلا الحكم. صار من يدلهم على ذلك خائنا وعميلا، ولا بد من البدء به قتلا وسحلا قبل الكفار الأصليين، وقبل الكفار من اليهود المجرمين. أمر واقع مؤلم، وأمر واقع محزن، وكل ذلك لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يكن دقيقا في بدايته لا يمكن أن يصل إلى نهايته وغايته. وتصور الآن أنك تقف إلى جهة القبلة وقد انحرفت عنها بدءا ولو بدرجة واحدة، مع أن الأخذ بالسمت قصدا لا يلزم إلا المعاين المشاهد، ولكن تأمل وخذ المثال كأنها لك غاية وأنت تتوجه إلى تلك الغاية، فانحرفت عن الطريق المستقيم الموصل بين قدميك وغايتك درجة واحدة. لو سرت قاصدا غايتك فإنك لا تزداد عنها إلا بعدا، مع أن الانحراف قد بدأ يسيرا ولكنه يعظم مع التغول في السير والجد في الحركة حتى يصير الإنسان بضد غايته. فلا بد من ضبط البدايات، ولا بد من النظر في الوسائل الموصلات إلى الغايات، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الدارمي والطبراني وكذلك ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح من كلام ابن مسعود: فكم من مريد للخير لن يصيبه. وقالها للحلق وقد تحلقوا في المسجد، مسجد الكوفة، وقد وضعوا بين أيدي جماعتهم حصى يعدون به التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فقال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبل، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، فما يحوجكم إلى أمثال هذه الأمور؟ والله رب العالمين حفظ لنا الدين، حفظ الكتاب والسنة، فحفظ المبين والمبين، ولم يحوجنا إلى أحد، ولم يخل الله رب العالمين عصرا من قائم لله فيه بحجة من العلماء المنتهين الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة، حتى لا يركب أقوام رؤوسهم، حتى لا تتفجر حماسات عند رؤية الظلم يقع بالمسلمين من أجل الإتيان بردود أفعال لا يرضاها دين الله ولا ترضاها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرفع الكرب عنا وعن إخواننا من المسلمين في كل مكان، ونسأل الله أن يهدينا لمعرفة الحق والبصر به والتحذير من الباطل والنهي عنه. علينا أن نحذر عباد الله من التحزبات، لن تؤدي إلا إلى الفوضى وإلا إلى الدخول في حمامات الدماء كما وقع في الجزائر وكما يحدث على تخوم ديارنا حفظها الله وكل ديار المسلمين، وكما وقع قبل ذلك في كثير من المواطن ويخطط لوقوعه في كل ديار المسلمين. علينا ألا نتورط في أمثال هذه الأمور، وأن نتقي الله رب العالمين في ديننا، نتقي الله في أرض الإسلام، حتى لا نمكن أعداء الله من أرض المسلمين ومن أعراض المسلمين والمسلمات ومن أموال المسلمين والمسلمات وثرواتهم. علينا أن ندعو إلى الله وأن نعلم المسلمين توحيد الله وأن ننشر هداية الله بين جموع المسلمين، ندعوهم إلى العودة إلى دين الله رب العالمين، نؤسس ذلك على الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا من العلماء الكبار الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة. علينا أن نعود إلى دين ربنا وألا نكون معاول هدم في بنيان ديننا، وألا نكون نوازع شر في مجتمعاتنا، إنما ينبغي علينا أن نكون نورا وهدى بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته تقدست أسماؤه أن يرحم المسلمين في كل مكان، وأن يستر عورات المسلمين في كل مكان، وأن يؤمن روعات المسلمين في كل مكان، وأن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ ديار المسلمين، وأن يحفظ أرض المسلمين، وأن يطهر ديار المسلمين وعواصم المسلمين من كل معتد كافر أثيم، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى كتابه وسنة نبيه بفهم أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لكي نكون بذلك عاملين على إقامة دين الله في الأرض وتوحيد الله في جنبات صدور الخلق، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.